السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتم اليوم المتن الذي قرر شرحه في هذه الدورة من كتاب الصيام من زاد المستقنع، ونقرأ من الموطن الذي توقفنا وقفة عنده، فقلنا نحتاج فيه إلى أثر، أو لا أحفظ فيه أثر لنبين أمره أو لندلل عليه ونذكر الحق الذي فيه، من قوله: وأن رؤي نهارا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع كتاب الصيام، قال: وإن رؤي نهارا أي الهلال فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
نعم، قال: وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو الليلة المقبلة، خلافا لمن قال أن هذه الليلة الماضية. وجملة ذلك كما قال صاحب المغني رحمه الله أن المشهور أن ذلك هو المشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله، أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده، وكان ذلك في آخر رمضان، لم يفطروا برؤيته. وهذا قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق ابن راهوية وابو حنيفة. وقال الثوري وابو يوسف: الرؤية قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن كان بعده بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب. والحق في هذه المسألة أن الهلال إذا رؤي نهارا فهو كما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الدارقطني عن شقيق، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخنقين، قال في كتابه: إن الأهل بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدين أنهما رأياه بالأمس. إذن لا يكون رؤيتك في النهار يدل على أن هذا لليلة إيش الماضية، لو كان كذلك لم احتاج عمر إلى شاهدين. فهو كما قاله المصنف رحمة الله عليه، وأن ذلك ليس يعني لليلة الماضية، بل أننا حينئذ نطلب حينما يأتينا إنسان يقول لقد رأيت الهلال نعم إذا رأوا النهار الهلال بالنهار، يطلب الولي الأمر الحاكم شاهدان على أنه رؤيا بالأمس. ثم قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم به، وذلك لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكننا قلنا بالأمس أن الحق في هذه المسألة وهي الاعتبار في رؤية الهلال ولزوم الصوم إذا رؤية، أنه لا يكفي إذا رآه شخص أن يفتي نفسه بأن يصوم وحده ولو رآه شاهدان، بل أنه ينتظر ويعرض على الحاكم الشرعي، فإذا قبلت الشهادة وأعلن دخول الشهر فحينئذ يبتدئون الصوم، وذلك في أصح أقوال أهل العلم، وليس يصوم كل أحد في العالم برؤية البعض بعض أهل العالم في جهة المشرق أو المغرب، بل لكل أهل بلد رؤية. إذن هنا مبحثان، المبحث الأول كم شاهد يعتد به في دخول الشهر؟ قلنا شخص في أصح الأقوال لحديث ابن عمر كما ذكرنا بالأمس. الثاني، هذا الشاهد لو شهد ولم تقبل شهادته ولم يعلن دخول الشهر، هل يصوم في نفسه أو يصوم بنفسه دون غيره؟ كلا، لما روى الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وفسر بأن هذا الصوم يكون مع جمع الناس ويستفاد أيضا من الحديث أنهم حتى لو تبين لهم يعني الخطأ في الوقوف بعرفة لا يقضون عرفة وقوفا، فالصوم مع جمع الناس ولا يصوم واحد لأنه رأى الهلال، لأنه لا يجوز له شرعا أن يقف بعرفة وحده دون الناس إذا لم يرى هلال الحجة ويعلن عنه ويشتهر، فلا يقف عرفة وحده ويذبح وحده. كذلك الصوم، فلا يجوز أن يستهل الهلال يستهل رمضان وحده فيصومه دون غيره، إلا في حالة واحدة يخالف فيها جمع الناس في بلده، إذا كان إمامهم خالف السنة فصار يعتد بالحساب الفلكي، فحينئذ نعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي خرجه البخاري في صحيحه: إنما الطاعة في المعروف. وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الإمام يقول للناس صوموا على الحساب الفلكي، وابن تيمية نقل إجماع أنه لا يجوز الصوم على الحساب الفلكي. أفنطيعه أم نطيع الله؟ نطيع الله. وإنما يجب طاعة الإمام في أمور الاجتهاد التي لا تخالف النص، في أمور الاجتهاد وسياسة البلاد فيما لا يخالف نصا شرعيا. يعني حتى لو قال الإمام: اخرجوا عليه، اصنعوا مظاهرات، عبروا عن آرائكم لتكن في بلدنا حرية، يتمشى مع الديمقراطية فيحبه مثلا الغرب، أو لغير ذلك من المآرب في نفسه، أيطاع الإمام في هذا؟ كلا، لأن النبي أمر بالنصيحة أن تكون له سرا. فخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فماذا يصنع الناس حينئذ إذا ابتلوا بحاكم عياذا بالله يخالف السنة ويحكم بدخول الشهر بالحساب الفلكي؟ نعم، يحكم بدخول الهلال بالحساب الفلكي. يصوم أفراد الشعب إن خشوا الفتنة سرا، إن أكرهوا على ذلك وخشوا عن نفسه على أنفسهم، نعم، أو ترتب مفسدة أكبر لو جابه بذلك وأعلنوه، يصومون سرا على رؤية أقرب دولة إسلامية تعلن رؤية هلال، تعرض رؤية الهلال بالطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم صل عليه، فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيتمه فصوموا، إذا رأيتم الهلال إذا رأيتمه فصوموا، وإذا رأيتمه فافطروا، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. ونقل ابن تيمية كما ذكرنا إجماعا أنه لا يعتد بالحساب الفلكي. فإن قال قائل منهم: لكن قد جاءت رواية تدل على الحساب الفلكي، ولذلك أخذ بذلك ابن سريج وغيره، وهي قوله كما في موطأ مالك: فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، فيقال هذه الرواية مفسرة بما رواه مالك في نفس الموطأ، وقد ذكر هذه الرواية وذكر يعني رواية فقدر له، وذكر بعدها ما يفسره، وهي رواية أبي هريرة: فيش فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، كما في صحيح البخاري: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. فقولوا نحن أمة أمية يعني ينبغي في دخول الشهر أن لا نتجاوب مع ما يخالف هذا، وهي الأمية أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، لا بالحساب الفلكي ولا بغيره من مراقبة الشمس، وإنما يكون ذلك بإيش؟ برؤية الهلال، برؤية الهلال. واختلف العلماء، لأنه قال هنا رحمه الله قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، ولو إيش؟ قال: ولو أنثى. لو غالبا تأتي للإشارة للخلاف، أي أن المسألة هنا كذلك، فإن بعض العلماء قال الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الذي رأى الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، والمرأة شاهدة وليست شاهد. والصحيح ما ذهب إليه صاحب المتن أن الأنثى تقبل شهادتها في رؤية أو في الشهادة برؤية الهلال، وهذا لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور وإيش والإناث. ألم نقبل شهادة المرأة في مسألة يتعلق فيها زنا إن لم تتم ويتعلق فيها انتهاك عرث؟ ما هي؟ الرضاعة. إن شهدت امرأة ثقة، شهدت ثقة واحدة فقالت أشهد أني شفت هذا الولد يرضع من هذه المرأة فلا يجوز أن يتزوج ولدها هذا الولد، يكفي شهادة واحدة. فإذا كان قبلنا شهادتها في الرضاعة، نعم، مع أن الرضاعة إن أخفق فيها فتزوج الولد أخته عياذا بالله صار سفاح ومن أعظم المحرمات. فقبلنا شهادة امرأة واحدة وصوم رمضان فرض، فكذلك ما المانع أن تقبل شهادة المرأة؟ ولهذا لم يشترط لرؤية الهلال رمضان ثبوت ذلك يعني بلفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخص ثقة يحدث الناس يقول ترى أنا رأيت الهلال بالأمس، رأيت الهلال بالأمس، وكان هذا ثقة، وكان هذا ثقة، قالوا لا يشترط أن يكون يعني بلفظ الشهادة، ولو كان بلفظ الخبر كان سمع في مجلس يقول رأيت الهلال بالأمس يعتمد عليه كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم. طيب أخيرا هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم البلاد الأخرى؟ ذكرنا خلاف، والأصح في ذلك أن لكل أهل بلد رؤية، وهذا هو الحمد لله اليوم المعمول به، لكل أهل بلد إيش رؤية. ما الدليل على أن لكل أهل بلد رؤية؟ ذكرنا أن الدليل هو الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه أن ومسلم في صحيحه أن أم الحارث بنت هشام أرسلت كريبا إلى الشام لحاجة لها يقضيها، فرأوا الهلال في الشام ليلة الجمعة، فصامه معاذ، فصام أمر بالصيام أو صام وأمر بالصيام معاوية بن أبي سفيان. فلما رجع كريب إلى ابن عباس، فالمدينة قطر والشام قطر، فقال له أبو كريب ألا نعتد برؤية معاوية؟ لأن ابن عباس قال له نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل عدة شعبان 30، عدة نعم شعبان 30 أو عدة رمضان 30. فقال أفلا نعتد برؤية معاوية هو صام قبلنا، نلغي رؤيتكم يا أهل المدينة ونعتد بمن قبلنا وهو في الشام. فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عبد البر هنا رحمه الله، وهذا قول صاحب كبير عالم جليل من علماء الصحابة لا يعرف له مخالف، فكان القول قوله أن لكل أهل البلد رؤيا، لكل أهل البلد رؤيا، وهذا الحمد لله المعمول به. فحينئذ إذا رؤيا متى يكون؟ ليلة 30 يوم السبت 30. طيب إذا التحري يكون متى؟ ليلة السبت، يعني قد نصلي التراويح هنا ليلة السبت، نصلي التراويح. طيب هب أننا ما رأيناه في السعودية، واتصل عليك بعض إخوانك وأصحابك الذين يقيمون في الكويت أو في الإمارات، فقالوا لك لقد رأينا الهلال، فهل تبدأ تصوم أنت وعائلتك أم تصبر؟ تصبر، تصبر حتى يعم في العالم كله، ولا أهل البلد حتى تعلن الرؤية في السعودية على حديث كريب، نعم أو كريب على حديثه يكون هذا الأمر، أنك يوم الجمعة أو ليلة السبت تنتظر، لا تأخذ الصيام من دولة مجاورة كمصر، خبر الهلال من مصر أو من المغرب، اصبر حتى أهل بلدك التي تقيم فيها تعلن الرؤية، وذلك من مجموع حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة عند الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وضحاكم يوم تضحون. وحديث كريب في صحيح مسلم أفلا نعتد برؤية معاوية؟ قال ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أخذ مجموع الحديثين أنك إن رأيته في نفس البلد لا تصوم وحدك، ولا تلزم أهلك أن يصوموا لأنك رأيته وحدك، حتى تعلن في الإذاعة والتلفزيون والأشياء المعتمدة في الدولة في الإعلان أنهم رأوا الهلال في بلدك فتعتد بذلك، ولا تصوم حتى رأيته أنت بنفسك. المسألة التي بعدها، رؤية الهلال تبدأ من الساعة، يعني ليلة السبت مثلا، ليلة السبت تبدأ لمن أراد أن يراه وخرج إلى طريق المدينة حيث اختفي الأنوار، أرى أن يتبرع بذلك وحذاري أن يرى الهلال طمعا في جائزة أو شيء، حذاري لأن نفسه قد تغلب عياذا بالله، ما يضبط الخبر، يفعل ذلك لله، وكم من الأجر يأتيه إذا رأى الهلال وبلغ وصام الناس برؤيته، نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، هو سبب لتصويم الناس كلهم بالملايين، يعني لولا رؤيته ما حد صام، لولا الله ثم رؤيته ما حد صام. كيف ترى؟ تنظر عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، فإذا غاب قرصها فحينئذ احسب من جهة الشمال، من جهة شمالك شمال القرص مثلا نحو 5 أقراص، المهم أن ترفع بصرك هناك حول
غروب الشمس تراه دقيقا ما تراه إذا كنت صاحب بصر قوي، فقد يخرج 700 ما يراه إلا واحد أو اثنين، حتى الاثنين والثلاثة يقول 700 شايفين؟ يقول ما نشوف، يقول شوفوا، يقول ما نشوف، لأنهم كلهم أبصارهم ليست قوية، واحد أو اثنين رزقوا أبصار قوية هم الذين يعتمد عليهم في الرؤية. الأمر الثالث الذي بعده وهو أنه رأي الهلال ينبغي أن يكون إيش؟ عدلا. تكلمنا عن مسألة عدالة الرأي الهلال. طيب ومعنى عدل إيش؟ أن يكون عدلا مستقيما، يقوم بالواجب ولا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، فإن فعل ما يخالف ذلك جرد عن وصف العدالة وأصبح ما لا يقبل أي تقبل شهادته. ويضاف العدالة شيء ما ذكرناه في الأمس، قوة البصر، مسألة المروءة ومسألة مستحبات المستحب المتأكد ذكرناها بالأمس عرضا، لكن المسألة فيها خلاف. ويضاف العدالة في رأي الهلال قوة الإبصار والضبط، لأن إذا كنا عدل في دينه وليس عنده قوة ضبط فإنه سيحكم بمقتضى عدالته وخوفه من الله أن هذا هو الهلال على حسب غلبة ظنه وهو ليس من أهل الضبط. وإذا اختبره القاضي لا يحسن يختبره، يرسم له في المحكمة ومكان الشهادة مثلا علامة استفهام على بعد 3 أمتار، يقول إيش هذا؟ يقول هذا رقم 9، فيعرف إنه أنه لا يضبط، أو يرسم له علامة تعجب فيقول إيش هذا؟ فيقول هذا رقم 1، ما رأى النقطة اللي تحت وأن علامة تعجب، فحينئذ هذا مما لا يضبط فلا يعول عليه في الرؤية. نعم. طيب أكمل،
قال رحمه الله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
نعم. وإن صاموا أي الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون فيصومون حينئذ 31، لأنه لم يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب لا يثبت فيه خروج الشهر، وهذا هو المشهور في المذهب كما قال الشارح. وقال بعض العلم بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمهم الفطر، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، وكذلك إذا صاموا لأجل الغيم فإنهم لا يفطرون، وهذا هو الذي قالوه يوافق عليه، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة وإنما هو احتياط كما ذكروا. طيب إن صاموا بشهادة واحد 30 يوم هل صاموا بدليل شرعي ولا بدليل شرعي؟ طيب فلم يروا حينئذ الهلال، أو صاموا لأجل أنه غيم لم يفطروا، والمعول على هذا في هذه المسألة النظر إلى الحكم العام وما يحكم به ولأمر البلاد، ليس الواحد هو الذي يفتي نفسه بهذا، بل ولي الأمر يتحرى الرؤية إذا كان في بلد تعتمد رؤية الهلال، فينظر وينظر في ذلك إلى ما يقوله ولي الأمر وجمع الناس عليه، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوم ولم يرى حينئذ الهلال، وقال ولي الأمر إذن أنا غدا مستمر صائم، حينئذ يصوم الناس. ويدل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أنه قال هذا يوم أكمل فيه 31 يوم، ذلك أن الحكم ابن أيوب ولي الأمر أرسل إلي أنه سيكون غدا صائما فأكره يعني الخلاف عليه. والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. طيب قال الشارح أي الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا الهلال، نعم، فإنهم لا يفطرون فيصومون 31 يوما، سيما وقد ذكرنا أنهم يتبعون في ذلك الإمام إذا قال خاصة أنا سأصوم وإيش في الغد، سأصوم في الغد لأن لم نرى الهلال، لأن الأصل بقاء إيش الشهر. أما إذا كان هناك قطر أو غيم، نعم قطر أو غيم، وكانت ليلة 30 شوال ليلة 30 رمضان، فإيش يصبحوا؟ لا إشكال فيه تقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. اقرأ. ومن رأى،
قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي فيما لو رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال. فمنهم من قال إذا رأى وحده هلال رمضان منفردا عن الناس فإنه يلزمه الصوم لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنهم من قال إذا رأى هلال رمضان وحده إيش لا يلزمه الصوم إلا مع جمع الناس، فيعتد بأمر الإمام وجمع الناس في دخول الشهر وفي خروجه ولا يصوم وحده. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا رأى يعني هلال شوال فإنه يصوم، وبعضهم قال بل يفطر، والصواب في ذلك أنه سواء في دخول رمضان أو في خروج منه الصوم مع من؟ مع جمع الناس وإمامهم، لما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وضحاكم تضحون، ولأنه كما قال ابن تيمية إنما سمي الشهر شهرا من الاشتهار الذي يعمل به معظم الناس، ولأنه إذا رأى هلال ذي الحجة وحده لا يجوز أن يرمي الجمار وحده، ولا يجوز أن يقف بعرفة وحده ويضحي وحده ويودع البيت وحده ويرجع وحده. فكذلك إذا رأى هلال رمضان وحده لا يعتد بالرؤية ويصوم بنفسه، يصبر حتى تشتهر الرؤية. طيب لو ذهب وقال للإمام رأيت الهلال، قال لي ولي الأمر قاضي، قال له رأيت الهلال، قال أين؟ قال كذا وكذا، قال لا الظاهر أنك ما رأيته. يا شيخ رأيته والله، قال روح خلاص وإن شاء الله خير. ذهب وأحس أن القاضي في الإذاعة لم يبلغ السلطات ولم يعمل بكلامه، يصوم وحده، هنا رفض، انتبه، هنا القاضي رفض شهادته، فرجع إلى بيته ولم يعتد بكلامه، وقد رأى في رأيه هلال رمضان وحده. وقد علمتم أن ابن عمر رأى هلال رمضان وحده وذهب إلى النبي فأمر النبي الناس أن يصوموا. الجواب أن يقال يصوم لوحده لأنه ما رق. هذا هو الصحيح ما ذكرتماه، هو الصحيح أنه لا يصوم حتى لو رفض القاضي، الإثم على القاضي، لأن النبي قال صومكم يوم تصومون، فينتظر حتى يعلن دخول إيش الشهر. نعم، فإذا قال قائل لقد حيرتمونا قبل قليل في الرؤية الفلكية تقولون إنما الطاعة للمعروف، وجئتمونا هنا تقولون لا لا حتى لو رفض القاضي يصوم لوحده، لا يصوم حتى يعلن الرؤية، أين العمل بحديث إنما الطاعة بالمعروف هنا؟ نقول هذا هو المعروف، صومكم يوم تصومون، وذا خالف المعروف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصفا إياه كما في صحيح البخاري نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا ويكون إيش هكذا. طيب ولو رأى هلال شوال وحده، انتبه الآن هلال شوال رآه وحده اليوم الثاني، نعم، وحصل له كسل يعني يذهب إلى المحكمة بعيدة وراه فطور العيد كما قد يغلب على بعض هداه الله، لكن النبي كان يستعيذ من الكسل، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فقال أنا إذا رحت للمحكمة هكذا أتاه شيطانه، وبعيد وكذا المحلات تقفل وبيجمع الفطور، أصبح أنا وعيالي نفطر غدا لأني شفت إيش الهلال بعد غروب الشمس وما بلغ المحكمة. فهل يختلف الأمر في شوال يفطر دون الناس؟ لا، الأمر سيان، لا يحل له أن يفطر حتى يعلن الإمام رؤية دخول هلال أو رؤية هلال شوال ودخول شهر شوال وأول يوم العيد، فلا يجوز أن يفطر هو وولاده، ولا يجوز أن يلزم عياله. ولو جاء البيت وكان فظا غليظا والولد طالب علم درس بالمعهد العلمي أو درس المساجد ويعرف الحكم وعرف أنه هذا هو الدليل الصحيح، فقال والده افطر ما عليك منهم هذول، هكون على الناس بشت وهكون على الناس، المهم بدأ يطعن بالحكومة كما يفعل بعض الجهلة من الفساق من أشباه الخوارج. فقال جهز الفطور وأنا شفت الهلال، هل الولد يطيعه؟ ها؟ يقول افعل، أنا أقول شفت الهلال ما تصدقني؟ فالولد في المنزل حينئذ أن يقول لكن يا أبي إنما الطاعة في المعروف، والنبي قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ما نستطيع نفطر غدا إلا مع جمع الناس، النبي قال فطركم يوم تفطرون، وأنا سأطبق هذا معك يا أبي أنت، إنما الطاعة في المعروف، لن أطيعك في معصية الخالق. وقد قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم اقرأ.
قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
نعم الآن انتبه، دخل في ما يسمى عند الفقهاء بشروط الوجوب. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ انتبه، معنى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود، يعني حتى تكتمل الشروط الأخرى، وحده الشرط إذا جاء لا يوجد المشروع، لا يتحقق الأمر حتى تكتمل الشروط الأخرى. إذن لا يلزم من وجود شرط واحد وجود الأمر الذي لأجله وقعت هذه الشروط، لا يلزم من وجوده وجود الشرط، ولا يلزم من عدمه ونعم ما يلزم من عدمه عفوا عدم، إذا عدم الشرط عدم إيش الأمر، ولا يلزم من وجوده وحده دون الشروط الأخرى وجود، ولا من عدمه عدم. فما الفرق حينئذ بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ شروط الصحة هي الشروط التي إذا وجدت صحة العبادة ولا تعرف إلا بدليل شرعي، وشروط الوجوب الشروط التي إذا وجدت وجب إيش العمل. فهنا لما قال المصنف ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، عنا شروط وجوب ولا صحة؟
وجوب.
جيد، إذن هذه الشروط التي إذا وجدت وجب الصوم. الشرط الأول أن يكون مسلم لا كافر، فالكافر لا يقبل منه العمل لآيتين. الآية الأولى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآية الثانية قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله نعوذ بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات وهي عبادة متعدية لا تقبل في العبادة الخاصة كصوم رمضان ونحوه من بعد أولى، فهذا يدل على أن الكفر يحبط العمل. الشرط الثاني أن يكون الشخص مكلف، ومتى يكون الرجل مكلفا أو الشخص؟ إذا كان بالغا عاقلا. ويدل على ذلك حديث أبي داود رفع القلم إلا عن ثلاث، الصغير حتى إيش حتى يكبر أو يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. فعرفنا أنه لا يكون مكلفا ما دام أنه صغير، ولا يجب عليه الصوم ولا المجنون. فنأخذ من ذلك مثلا حكم صيام المهذري أو الشيبة التي كبر في السن وصار خريفا، فلا يعقل نية ولا صوم، فهل نعامله معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه فنأمر بإطعامه كما كان يفعل أنس؟ أنس لما كبر يجمع المساكين 30 مسكين ويطعمهم الخبز واللحم، أم أن نسقط عنه الصوم أصلا ونقول أنت لست من أهل التكليف الثاني، وإنما نفعل فعل أنس متى؟ إذا كان كبيرا يعقل لكنه يشق عليه، كما قال الله تعالى، كما هو قول ابن عباس في قول الرب لا إله إلا هو: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خرج البخاري أو ذكره في صحيح عن ابن عباس قال: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا شق عليهما يعني فإنهما يفطران ويطعمان. أما هذا المهذري ليس من أهل العبادة أصلا، فلا إطعام ولا صيام عليه في ذلك، فهذا هو حد المكلف أن يكون بالغ عاقل فيكون حينئذ مكلفا قادرا. يخرج من القادر من؟ العاجز كالمريض والشيخ الكبير، ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. العجيب في الأمر أنه ذهب الطائفة من أهل العلم وهم الظاهرية أن المريض أو المسافر لا يجزئه الصوم إن صام وتكلف وتجشن الصوم، لأن الله قال في كتابه: فعدة من أيام أخر، وهذا خطأ، لأن الرب سبحانه وتعالى بقوله فعدة من أيام أخر ذكر البدن، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر هو وعبد الله بن رواحة، فدل ذلك على أنه لو صام في السفر قبل منه. إذن الغير قادر هو المريض، هذا الغير قادر، لا يجوز أن يقول العاجز هو المسافر، المسافر قد لا يكون عاجزا، فقط المريض. فماذا يفعل المريض؟ المريض ينقسم إلى قسمين. أولا، اختلف العلماء في المريض، هل كل مرض يفطر به أم المرض الذي يكون فيه مشقة؟ فقال بعضهم: بل كل مرض، لأن الرب لم يقيده بالمشقة، كما أنه لم يقيد السفر بالمشقة، فقال سبحانه: فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وكان ابن سيرين أظنه غيره لما يصيب إصبعه الدمل أو يكون عنده جرح في إصبعه يفطر في هذا رمضان لعله، ويشير ويقول المريض، فبعضهم يأخذ بهذا بعموم المرض وأنه رخصة. وذهب مالك وغيره إلى أن المريض الذي يشق عليه، هذا الذي يجوز له أن يفطر، وليس كل مريض. وقد لاحظنا في الشيخ والشيخة الكبيران متى عمل معاملة من يطعم، ولا لما كان الشيخوخة، وهي نوع مرض، الشيخوخة علة في البدن لكن إذا كان يقول ابن عباس يشق عليهما فهذا لعله يكون القول أحوط في ذلك. ليس كل مريض، ولكن المريض الذي يشق عليه بالصوم يشق عليه الصوم، وحينئذ هو الذي يفطر. وينقسم المريض من جهة ولزوم الصوم إلى قسمين، مريض أو لزوم القضاء إلى قسمين: مريض يرجى برؤه، ومريض لا يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه هو الذي جاء الخبر فيه في القرآن، وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني فأفطر، هذه الفاء تسمى الفصيحة، فأفطر هذا تقديرها، فعدة من أيام أخر، أي يقضي أيام أخر بدلها، وهذا واجب عليه. القسم الثاني: المريض الذي لا يرجى برؤه، فقال الفقهاء فيه: يطعم ولا يلزمه القضاء. فإذا قال قائل: لكن لم نجد نصا على هذا في القرآن. أتجدون نصا في القرآن والسنة أن المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم ولا يصوم؟ وجدتم هذا؟ لا، أنا لا لم أجد، ولكنهم قاسوه على من؟ على الكبير، الكبر والهرم علة ولا يرجى زوالها. لا تصدقون من يقول هذا دواء يزيل الهرم، إياكم، النبي قال: كل داء له دواء إلا إيش؟ إلا السام في رواية، والهرم. على كل حال الهرم ليس له شفاء. يقال يخترع أدوية تأخر الهرم، هذا أمر يتعلق بالروح بتقدير الرب، متى يبدأ يهرم صاحب الروح هذه؟ يبدأ يهرم في 75، في إنسان تجد 90 نشيط ينظر هكذا كأنه شاب. وكان يضرب رجل عندنا بالجنوب، ذكروا عنه بالمشحات أو بالحرس، عمره 130 يضرب كأنك تراه شاب يحرس. فمسألة ارتخاء البدن بالهرم وأعراض الهرم هذا أمر يرجع إلى قدرة الرب ولا أسباب، يعني بحسب ما كان يتناول من طعام ربما وأشياء. ومنهم من يعجل له الهرم، ومنهم من يؤخر له الهرم. لذلك أرذر العمر أمر نسبي، شخص يأتي الزهايمر أو أرذر العمر في سن 75، رجل في 105 حتى يأتيه الزهايمر أو أرذر العمر ويصبح كالأطفال إذا أخر عنه الطعام بكى أو نحو ذلك. فالمريض حينئذ الذي لا يرجى برؤه ليس عليه قضاء، وإنما عليه إطعام. كيف يطعم؟ هنا روى البخاري معلقا عن أنس أنه لما كبر كان يجمع 30 مسكين، لأنه كان يفطر 30 يوم. وهذا الأثر بلغوه يا إخواني لأجدادكم وآبائكم إذا كبروا، لأني أرى أن آباءنا يشق عليهم، وربما بكوا ويرون الناس يصومون وهو في مشقة عظيمة لا يستطيع أن يصوم. فبلغوهم هذا الأثر عن أنس، وأن أنس خادم رسول الله أحرص منك أيها الجد على العبادة وعلى طاعة الله في صوم رمضان، فانظر كان يفطر كل رمضان. لأنه يستوعب أنس أن الله كما أنه يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه، وقد علم أن الشريعة رخصت له، فكان يفطر كل رمضان. وبعد رمضان كما في صحيح البخاري يجمع 30 مسكين ويقسم لهم الخبز واللحم، ويخلطه ويتعشون، هذه طريقة لإطعام المسكين مطبوخ، وهذا الأفضل. أو يطعمهم مدبر أو نص صاع من غيره، وجبة لكل واحد منهم غداء أو عشاء. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. هل نقص شيء بشروط الوجوب؟ السلام عليكم. قال مسلم مكلف قادر، هل انتقص شيء من شروط الوجوب؟ نعم، انه بعدها شرع فقال واذا قامت البينة، فقط توقف عند كلمة قادر. مقيم المسافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، ويدل على ذلك قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. ولا فرق في السفر بين السفر الطويل الشاق والقصير الخفيف الذي لا مشقة فيه، فمن فرق بينهما كما قال ابن تيمية رحمه الله فقال إنما يفطر في السفر الطويل الشاق فيستتاب، فإن تاب ولا قتل، لأنه يتلاعب بكلام الله. الله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل فشق عليه، بل ربط الأمر سبحانه بالسفر، فلا يجوز حينئذ التلاعب بكلامه وضع قيد لم يقله، فهذا من الافتراء على الله الكذب. وهذا قد يحسن بعض العامة، يرون إنسان في طائرة يأكل تحت مكيف الطائرة ويأكل لذيذ الطعام في رمضان، يقول السفر خفيف ليش تفطر؟ لكن إذن مع اتفاقهم على جواز الفطر في السفر، نعم اختلفوا في أيهما أفضل، واختلفوا في هل يجوز الصوم في السفر، لكن لم يختلفوا في جواز الفطر في السفر، اختلفوا أيهما أفضل الصوم أم الفطر على أقوال. فمنهم من قال الفطر أفضل لأنه فيه أخذ برخصة الله، ولما روى مسلم في صحيح من حديث عمرو بن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم وأطيل السفر، يعني وكما في رواية ربما صادفني هذا الشهر، فقال إذا أخذت برخصة الله فافطرت فحسن، وإن صمت فلا جناح عليك. فقالوا هذا إذن يدل على أن إيش الفطر أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فقالت الحنابلة إذن الفطر أفضل. وقالت طائفة كالشافعية وغيرهم بل الصوم أفضل. وذلك لأن النبي صام في السفر صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما اختاره النووي التفصيل، فمن وجد قوة في الصوم أفضل، ومن وجد ضعفا في الفطر أفضل، لأنه كانوا يقولون كنا نسافر فمن المفطر ومن المصيم فمن المفطر ومن الصائم، فمن وجد قوة فأفطر، فمن وجد ضعفا فأفطر فحسن، ومن وجد قوة فصام فإيش فلا جناح. ولأن النبي ما أفطر كان صائم ما دام كان واجد قوة، ما أفطر إلا ليري الناس أنه لا جناح في الفطر صلى الله عليه وسلم. وذلك لما تعنت بعض الناس وأبوا أن يأخذ بالرخصة الفطر لما كان مسافر، قال أولئك إيش؟ أولئك العصاة. لكن قد يعكر على الصوم في السفر والأفضلية فيه أو جوازه عند القوة أو أنه أفضل عند القوة حديث ليس من البر الصيام في السفر. نقول هذا الحديث إنما خرج لسبب، وهو أن الرجل أو هو أن النبي رأى رجل يظلل عليه وقد أغمي عليه من شدة إيش؟ من المشقة في السفر، فاستمر صائما مع بلوغه تلك الحال في المشقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يشق عليه هذه المشقة ويترك الفطر في السفر فلم يقم بعمل بر. فليس البر الصيام في السفر إذا بلغ الحد المشقة إلى هذا الذي بلغه هذا الرجل، فلا يكون زيادة في البر. وليس معناه أن الذي يصوم في السفر لم يأتي أحد أوجه البر، ولا حينئذ نكون عرضنا ذلك بصوم النبي نفسه، فالنبي نفسه صام في السفر، وأبو رواحة صام في السفر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح الأقوال ما ذكره النووي أن من وجد قوة في السفر فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. ولأنه إذا صام في السفر وقد وجد القوة وافق زمن الصوم وهو رمضان، وهذا أفضل. الثاني سلم من التبعة وهي القضاء وبرأ ذمته، صام في زمن نشاط لأن الناس كلهم يصومون وهذا فيه إعانة له. طيب أكمل.
قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
نعم. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني نهار رمضان، قامت البينة على أي شيء؟ نعم، قامت البينة على أنه يجب عليه أن يصوم، فيجب عليه حينئذ الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ويدل على الإمساك إذا عرف أن الوجوب أو عرف أن الوجوب قد بلغ أو بلغه الوجوب قصتهم في عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بوجوب ذلك فقال لهم: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فلا يأكل. فأمرهم أن يمسكوا. نعم، لكن السؤال: هل أمر هؤلاء وهؤلاء بقضاء اليوم؟ معي يا أخي، انتبه، اللي ينام في الدرس يغير مكانه لا يستجيب للشيطان. الجواب، السؤال مرة أخرى: هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أهل عاشوراء وقد نزل عليه وحي بوجوب الصوم في عاشوراء، أمر الذي كان لم يأكل أن يصوم وينوي ويكمل صومه؟ نعم، والذي كان مسموح له في أول النهار فأفطر ما بلغ الوجوب أن إيش؟ أن يمسك. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين بالقضاء؟ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فمن صار أهل الوجوب كصبي بلغ في أثناء النهار، ثم قامت البينة، فيمسك ويصوم، لكن هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء. طيب، حائض طهرت فصارت من أهل الوجوب لأنها طهرت من حيضها، هل يجب عليه القضاء؟ لا، ما عليها قضاء؟ إذن في فرق بين المانع كإيش؟ كالحيض والنفاس من الصوم، وبين سبب وجود الوجوب وهو الإعلام. فإنسان مثلا أتيته وهو نائم فيقطه ضحا وما بلغه أن بالليل رمضان، فجئت الساعة 10 فقلت له ما أدريت، قال إيش؟ ليش تعملوا هذا اللهجة العامة ما أدريت؟ يجذب الانتباه والاهتمام بالأمر، يقول إيش فيه؟ يقول أعلنوا أمس رمضان، قال والله ما عندي خبر. وش يسوي؟ يمسك. لكن قال، يقول قائل منكم قد قالت حفصة رضي الله عنها كما في موطأ مالك وغيره، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، وهذا صوم فريضة، ما أجمعت النية من الليل، معذور، ما بلغوا العلم لأثناء النهار. طيب، هل عليه أن يقضي؟ خلاف. ابن تيمية يقول ليس على مثل هذا القضاء، ما بلغه إلا أثناء النهار، وذلك النبي الذين صاموا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقضاء. وأما من أفطر أول النهار لعذر، حائض، كانت حائض ثم طهرت قبل آخر النهار، فهل يلزمها الإمساك؟ خلاف العلماء. مسافر أفطر في سفره فحضر، هل يلزمه؟ خلاف. يذكر عن مسعود أنه قال من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، لأنه لا يسمى صائم مدام أفطر في النهار، فما يفيد الإمساك، لا يعطي معنى العبادة، فحينئذ أفتى جابر بن زيد، وقبل أن أذكر فتواه ألغز لكم فأقول، شخص حاضر قادر عاقل مسلم صحيح ليس لمريض، جامع في نهار رمضان وليس عليه كفارة ولا إثم. استوعبتم السؤال؟ في جوابكم على هذا السؤال نعم دراية بهذا المعنى، وهو ما أفتى به جابر بن زيد، وهو قال رحمه الله إذا جاء الرجل من سفر وقد أفطر في سفره فحضر، وقد أفطر النهار بسبب السفر لكنه حضر الآن في نهار رمضان، وجد أن امرأته قد إيش؟ طهرت من الحيض وأكلت أيضا لأجل حيضها أول النهار، فالتقى الماء على أمر قد قدر، سبحان الله. فيقول جابر جائز أن يجامعها، فأصبح هذا حل اللغز الغريب، وهو أنه حاضر ليس مريض ليس مسافر نعم، وأفطر وجامع وليس عليه كفارة ولا إثم، فهذا يكون جوابه. نعم. طيب، اقرأ.
قال وكذا
حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.
الحائض والنفساء لا يجوز أن تصومان باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم أو غيره: ألم تروا أو ترين أن المرأة تجلس نصف دهرها لا تصوم ولا تصلي؟ يعني إذا جاء إيش؟ الحيض. والنفساء تقاس على الحائض بإجماع العلماء، فإنه لا يجوز أن تصوم الحائض، حرام عليها أن تصوم ابتداء في الدين. فإذا أفطرت الحائض حينئذ والنفساء فتقضي عدة من أيام أخر. من الذي فقط يطعم ولا يقضي في هذا الباب؟ الشيخ والشيخة إذا كبرا، الحامل والمرضع، على الصحيح من 4 أقوال تطعمان ولا تقضيان. أما الحائض والنفساء فإنهما يقضيان، وكذا المسافر فعدة من أيام أخر. غدا إن شاء الله نتم هذا المتن والالتحاق بهذه الدورة، ترى من غير رسوم، فنحث الجميع على حضورها حتى يستفيدوا من هذا الكتاب. وغدا وبعد غدا يكون إتمامه إن شاء الله كتاب زاد المستقنع في كتاب الصيام، نظرا لقرب شهر رمضان. نسأله أن يوفقنا في دينه ويوفقنا للصيام والقيام على وجه صحيح مقبول، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. هل سيكون لكم لقاء غدا في مسجد الحباش؟ لا، عندنا دورة علمية هنا بنتمها في شهر زاد المستقنع. نرجو منكم التوضيح في المريض للصائم. قلنا المريض ينقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه، مثل الزكام، مثل ما تعرفون مريض يرجى برؤه؟ كل عندكم المرضى منتهين ولا ايش؟ اي الصداع الشديد، المهم يرجى برؤه، فهذا يفطر وإيش؟ ويقضي لقوله عدة من أيام أخر. مريض لا يرجى برؤه كالفشل الكلوي نسأل الله العافية، وكمريض السكري إذا كان يشق عليه الصوم أو يؤذيه، فينظر في المرض إلى ما يؤخر البرء وما يشق عليه. فإذا اعتقد أنه يؤخر البرء فلا يصوم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصة. وكيف يعرف؟ بالإحساس، يحس أنه لو صام بقاعد يزيد عليه الصداع، فإحساس نفسي، هو طبيب نفسي، يعرف أنه يزيد مشق الصوم ويزيد ألم، ويغرب أنه ربما أخر برأة. نعم، كان لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم، عن كل يوم أفطره إيش؟ مسكين. الثاني بعد خبر حكم نفسي، حكم الطبيب ليس المتطبب، فإن النبي قال: من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فيحكم عليه الطبيب أن الصوم يؤخره، يؤخر برأة أو يشق عليه، فيفطر. إذن خبر نفسه أو حكم نفسه وخبر طبيبه يعرف به المرض، هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه من طبيبه. الثاني غالبا من طبيبه، هو لا يستطيع أن يميز، أما الأول يمكن أن يميز في المرض الذي يشق عليه. إذا سافر رجل السعودية إلى بلد، من السعودية إلى بلد في الشرق في أول رمضان، وصل تلك البلد قبل غروب الشمس ولم يبدأ رمضان بعد في بلد الوصول، يصوم مع صومهم هم، لأن النبي قال: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون. فإذا بدأ الرجل في السعودية مثلا، السعودية بدأ الصيام وفي المغرب تأخر يوم، ذهب إلى بلد المغرب وكانوا كما سمعت في الأمس البعض يقول أن المغرب يرون بالحساب إيش؟ بالرؤية الهلال، الله أعلم، هذا سمعت أمس. فإذا راحوا ذهب إلى هناك يعتد بذلك، تعال عليكم السلام ورحمة الله، فحينئذ يصوم بصوم البلد الذي إيش؟ وصل إليها. نعم طيب، على كل حال هو بالنسبة له هو الحاضر ولا مسافر؟ مسافر يجوز أن يفطر. طيب إذا اختلف الناس في رؤية الهلال في بلد الكفار وحصل خلاف في الجمعيات، هذا نعرفه في أوروبا، كل واحد طالع بفتوى هناك الله يهديه. وقد أحرجني شخص، يعني ما ظننت أنه بهذه الجرأة، قدم لي في فرنسا في بعض المحاضرات، ثم الحقيقة وهم، هذه أحسن أحواله نقول وهم، وصار ينسب الشيخ بن عثيمين وكذا أنهم يقول إذا الدولة اقترب الحساب الفلكي فكن معهم، هذا كلام لا يصح عن ابن عثيمين. فجاءني الأسئلة بعد المحاضرة، لقيتها في بلد ناسي اسمها في فرنسا، نسيت الآن والله اسمها، قرية صغيرة كذا. فالمهم بعد المحاضرة ناقشوني أو جاءني سؤال في الصوم في أوروبا، وأنهم يعني هناك يرون بالحساب الفلكي، فقلت أبدا، يعتدون بأقرب دولة تعلن إيش؟ إيه رؤية طاعة الرسول القائل صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته. وقد نقل ابن تيمية إجماع أنه لا يعتد بالحساب إيش؟ الفلكي. فصار ينسل ابن جبرين للبعثيمين وجمع من علماء أنهم يقولون لا تفطر بالحساب الفلكي. على كل حال الحمد لله أحق الله الحق وبينا الحق بدليله، والناس كان عندهم إن شاء الله دراية ليتبعوا الحق وقتئذ. إذا كان رفض القاضي لشهادة العدل برؤية الهلال إثما عليه ولا يصان بحديث أبي هريرة، ولماذا نستدل به في حال يعتبر الحاكم الحساب الفلكي؟ طيب جيد السؤال، نفس اللي قلناه في الدرس، ما لكم في الحساب الفلكي تقولون؟ الطاعة في المعروف ترجعون الهلال، ويرفض القاضي الرؤية فتقولون إيش؟ لا تصومون. يعني لماذا لا تكون كلمتكم سواء نقول الطاعة في المعروف؟ نقول ما هو المعروف هنا وما هو المعروف هناك؟ بالإجماع أن الصوم بالحساب الفلكي خلاف المعروف بالإجماع، نقل ابن تيمية انتهى. نحن أمة أمية لا تسمع لا نحسب ولا، إذن بالإجماع. طيب هنا قال النبي صومكم يوم تصومون، إذن تركنا هذا لأجل الحديث، فالمعروف حينئذ أن نصوم مع الناس. فالقاضي لو رفض، فالقاضي الأصل حسن الظن فيه، فإن يلقي أسئلة عليه فيرى أنه لا يمكن يكون راه، مثل ما يكون عند القاضي معرفة بقواعد الهلال وأنه لا يمكن يرى في ذاك المكان، يقول وين رأيته؟ يقول رأيته وين؟ أي وين؟ يعرف القاضي أنه لا يمكن يرى في ذاك الجهة، يقول هنا. فربما جاء شعر بيضاء هنا ورفع بصره شاف هذا الهلال شيء توهم. فالأصل أن القاضي في القاضي السلامة، ترك تهمته فرد خبره خلاص، اتهم القضاة، إذن من يبقى لك إذا اتهمت القضاة؟ إذن في أوروبا كما يسأل السائل عليهم أن يرجعوا إلى أقرب بلد إسلامي تعلن رؤية الهلال، مثل في أوروبا أقرب بلد إسلامي تقريبا المغرب، إذا كان يعلن الهلال ثبتوا أول شيء. الكبير الذي لا يشق عليه الصوم هل يفطر؟ الظاهر من الأثر عن ابن عباس أنه الكبير مع المشقة، الشيخ والشيخ إذا شق عليهما، لأنه قد يكبره في روح الشباب وقوة الشباب حينئذ يصوم، لكن إذا شق عليه ما يصوم. طيب، هل الذي جاء امرأته في نهار رمضان يمسك بقية يوم؟ هذا قال به بعض العلماء احتراما يعني لليوم وأخذا من حديث عاشوراء. علي هذا اللي جامع أهله في نهار رمضان قد أتى جرما عظيما، انتهك حرمة الشهر، ولذلك شدد عليه في الكفار لدرجة أنه يصوم شهرين متتابعين إذا ما وجد عتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين. لكن شروط الكفارة وأنه يأثم إذا جامع زوجته في نهار رمضان: الشرط الأول أن يكون حاضر، الشرط الثاني يعني حاضر غير مسافر، لو كان مسافر يجوز يجامع زوجته لكن حاضر، الشرط الثاني أن يكون ذاكر غير ناسي، أنه قد يقوم من النوم يضعه يحسب نفسه الأيام العادية وهي تحسب نفسه الأيام العادية فيجامعها فيكون هدر ما عليه كفارة في ذلك لأنه ناسي. الثاني الثالث أن يكون عالم، لأنه يتزوج جاهل ما يدري أنه الجماع ما يجوز في رمضان، يظن الصوم أكل وشرب، قال ليش دخل الجماع وكان يجامع 10 سنين مرة جاهل، فهذا ليس عليه شيء، يعني في زعمه يقول هذا جاهل، فهذا ليس عليه كفارة ولا إثم. أن يكون مختار، فلو أجبر كرجل لوى بذراع امرأته وشدد عليه حتى جامعها بالقوة فإن ليس عليه كفارة، عليه هو الكفارة، أو هي نفسها أكرهته فقال المرأة ضعيفة تكره الرجل، نقول نعم، أو النساء مو سواء. يعني أذكر شخص مما أخافه من امرأته أنه كان ضئيل الجسم فتقلب في سريره سبحان الله سقط، قال فما شعرت إلا أنا على السرير، فاشرة قوة قوة، فمن بعدها قال هذا كذا كسمعت عنه طلقتها، أن إذا كانت وصلت القوة دي باختصار هكذا. فالنساء يختلفن في القوة، فقد تكون قوية البدن وهو ضئيل بحيث تعرفون الباقي. فإنه لا إثم عليه، لكن هذا لا يتصور بعض العلماء يقولون، لأنه عند الشدة والضرب لا يستطيع أن يتمكن منها قد. لكن ذكر ابن القيم صورة لإكراه الرجل، وهي أن يكون نائم وتجده قد انتشر وتقوم تستدخله، فحينئذ يحسب عليها ولا يحسب عليه في هذا الباب. يسأل: مثل الدولة التركية تجوز الصلاة خلف من لا يرى اطمئنان؟ اي والله هذا لاحظته، نقلوا لي بعضهم في مشهد صلاتهم كأنها برنامج يعني رياضي، شيء غريب في المساجد، لا يقيمون صلبهم في الصلاة، فحينئذ لا شك في بطلان صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الذي أساء في صلاته إيش؟ ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا. هم لا يطمئنون، هكذا صلاتهم شيء يشبه الرياضة، شيء غريب يعني. طيب، من دخل معهم فجأة وهو لا يشعر إلا والأمة آخذة في التمارين هذا تشبه أو الصلاة تشبه تمارين رياضية، فصلاته صحيحة أخذا الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم. قطعا هم يظنون أن مذهبهم هكذا، متأولين صحيح، فصلاتك وراهم صحيحة، أما بعد كذا لا أنصحك أن تصلي وراهم بعد تلك الصلاة ورط فيها. نعم، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وغدا حثوا إخوانكم للحضور ثالث يوم الدورة ليستفيدوا من هذا الكتاب زاد مستقنع، أسأل الله يجعل كتابا نافعا ويجعل عملا خالصا لوجهه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.